المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل الأروني الذين ألحقتم به شركاء وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
من الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث أعظم صفات الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله. السلام على ملائكة الله المحدثين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد قليل نقدم إليكم أدب المقاومة، وعند 12:40 تستمعون إلى كوثر الرحمن. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 12:00 وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد هذه النشرة الرئيسية تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 3:00 وعلى مدى 5 دقائق، وبعد هذه النشرة تفتح إليكم صفحات من التاريخ. تلاوة وتبيان تستمعون إليها عند 3:11 وعند 3:45 نقدم إليكم زيارة آل ياسين. مستمعينا بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. عزيزي المستمع، ثمرة النجاح تأتي من الصبر الطويل. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. أتمنى لكم الابتسامة والتفاؤل في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العفير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وطيب الله أوقاتكم بكل ما يسعدكم ويدخل البهجة في قلوبكم. ونحن نجدد اللقاء بحضرتكم من خلال جولة أخرى بين رحاب أدب المقاومة، راجين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع التي خصصناها للإطلالة على نتاجات شاعر المقاومة العراقي أحمد مطر. كونوا معنا ورافقونا.
مستمعينا الكرام، أحمد مطر هو شاعر ومناضل عراقي ولد سنة 1950 للميلاد في قرية التنومة بالبصرة في العراق. انتقلت أسرته إلى محلة الأصمعي وهي إحدى محلات البصرة، وبالأصمعي أكمل أحمد دراسته الابتدائية في مدرسة العدنانية، ثم دفعه الفقر للانتقال إلى بغداد وبالتحديد إلى منطقة الزعفرانية ليعيش في كنف أخيه الأكبر علي. وهناك دخل المدرسة المتوسطة، وفي هذه المرحلة بدأت تظهر عليه آيات النبوغ والذكاء، ونظرا للأحداث السياسية التي كانت تمر بها البلاد وقتها دخل الشاعر المعترك السياسي مرغما. وفي هذا الصدد يقول الشاعر: ألقيت بنفسي مبكرا في دائرة النار. عندما تكشفت لي خفايا الصراع بين السلطة والشعب ولم تطاوعني نفسي على الصمت أولا وعلى ارتداء ثياب العرس في المأتم ثانيا، فجذبت عنان جوادي ناحية ميدان الغضب، فذاع صيته بين الناس مما جلب له بعد ذلك الألم والسجن.
وفي هذه الفترة رزئ بفقد شقيقه الأصغر زكي بحادث سيارة مفتعل، وسرعان ما تبعه شقيقه الآخر خالد الذي كان منظره وهو متدل من حبل المشنقة لا يفارق أمه الثكلى التي ابيضت عيناها من الحزن على أولادها. ولولا مشاركة الأب الذي كان هيكلا عظميا مسجا على فراش المرض لها وتقاسمه العذاب معها، لما استطاعت احتمال فقد أولادها. كل ذلك اضطره إلى اللجوء إلى الكويت، وأوجز الشاعر أحمد مطر أسباب رحيله عن الوطن بقوله:
اقتباس خاص 70 طعنة هنا موصولة نسفي، تبدي ولا تخفي، تغتال خوف الموت بالخوف. سميتها قصائدي وسمها يا قارئي حتفي، وسمني منتحرا بخنجر الحرف، لأنني في زمن الزيف والعيش بالمزمار والدف. كشفت صدري دفترا.
كتب الشاعر أحمد مطر عن حياته في بريطانيا قائلا: أنا في بريطانيا دولة مستقلة تمشي على قدمين، نشتاق إلى أوجاع احتلالها ونهفو إلى المعركة من جديد. لست سعيدا لأني بعيد عن صدى آهات المعذبين، لأني أحمل آهاتهم في دمي، فالوطن الذي أخرجني منه لم يستطع أن يخرج مني، ولا أحب أن أخرجه ولن أخرجه. تميز أحمد مطر مستمعين الكرام بتعدد الترحال بعقوبة المنفى القسري، فهو مهجر داخل خيمة وطنه وخارجها إلى الكويت، ثم إلى أرض الضباب لندن التي استقر فيها.
مستمعينا الكرام، حول مدى إسهام الشاعر العراقي المعاصر أحمد مطر في إرساء مدرسة الشعر السياسي الساخر، نقدم لكم الحوار التالي.
أحلى تحيانا وأطيب أمانينا لدكتورنا الكريم الدكتور صباح عنوز، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، ولكم أحبتي المستمعين. دكتور، عندما نقرأ ونطالع قصائد الشاعر العراقي العاصر أحمد مطر، نلاحظ إرساء مدرسة الشعر السياسي الساخر الرافض لظلم الأنظمة الطاغوتية وجبروتها. برأيكم إلى أي مدى ساهم هذا الشاعر العراقي في هذا المجال؟ وما هي المكانة التي يتبوأها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الشاعر أحمد مطر شاعر عراقي عاش معظم طفولته في البصرة، أي في منطقته التنومة، وكانت هذه القرية حاضرة في أشعاره، وصفها مرات بالرقة والبساطة، ومعروف أن هذه القرية محفوفة بالنخيل والقصب والبيوت المصنوعة من الطين، لذلك عكست هذه الطبيعة في شعره. ثم أنه بدأ الشعر في سن 14 من عمره، كتب في الغزل بحس رومانسي جميل قبل أن يتحول سفره إلى المضمار السياسي. يعني بدأ رومانسيا ثم كتب سياسيا، فكشف عما خفي من الصراع أو من صراع السلطة والناس، ورصدها برصد واقعي، لأنه لم يجامل الحقيقة، فعرف بشعره الناقد للأنظمة العربية وحكامها. برع شاعرا بالسخرية، فمثلت هذه السمة مرحلة مهمة حتى في الشعر العراقي الحديث، لأنها أخذت مناحي جديدة، فكان شاعرا بارعا متهكما، دفعت سخريته الناس إلى متابعته وقراءة أشعاره، فأصبح أكثر شهرة في هذا المجال وباعتقادي أن السبب يعود في ذلك إلى السخرية التي وظفها في نقد الواقع المعي. له كثير من الأعمال، أهمها أحاديث الأبواب، ورثة إبليس، دمعة على جثمان الحرية والسلطات وغيرها. وأنت حين تقرأ عنوانات دواوينه تجد أن العنوان هو في حد ذاته هو نقد للواقع، حينما يقول ورثة إبليس، حينما يقول دمعة على جثمان الحرية وكأن الحرية توفت. أي ولما يزال الشاعر حيا يرزق في محل إقامته في لندن حتى اليوم، هو علم من الأعلام المهمة في الشعر العراقي الحديث، ولا يمكن لأحد أن يكتب في النقد وفي القضايا النقدية الأخرى الفنية وأن يتجاوز شعره. لذلك فهذا الشاعر رقيق في شعره، حاد في نقده.
جميل،
تحياتي لك.
يعني نستطيع أن نعتبره رائدا من رواد المقاومة كل الأحراب.
نعم، هو حينما يكتب في السخرية ويتهكم في شعره على الأنظمة والسلطة كأنه يقاوم ما يقومون به من أفعال، فهاي شعر المقاومة لا يتقوقع عند حد معين بل يشمل جميع المجالات.
شكري وامتناني لك دكتور صباح عنوز، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، حفظك الباري.
أدب المقاومة. أدب المقاومة برنامج يستعرض تاريخ الشعر المقاومة ويحلل نماذج منه ويلقي نظرة على أعلامه في إيران والعالم العربي بشأن قضايا الأمة المصيرية مثل الثورة الإسلامية والاحتلال الصهيوني لفلسطين وكفاح الشعوب المظلومة ضد الطغيان.
وضمن ما تبقى من برنامج أدب المقاومة، حيث ما زلنا متواصلين مع الشاعر المقاوم الساخر للشاعر أحمد مطر.
أعزائنا الكرام، يعتبر أحمد مطر من شعراء المهجر الذين تركوا الوطن دفاعا عن الوطن، رضوا بالغربة خشية الاغتراب داخله. وقد أعطى شاعرنا للكلمة الشعرية معنى، وشكل مع رفاقه شعراء المهجر هاجس التصدي الذي أقلق الأنظمة الدكتاتورية. فحين امتزجت ظواهر الحياة مع عالمه الشعري رسمها في أبهى صورها بنكهة وجمالية خاصة. وباعتقادنا تلك هي غاية الأدب في الحياة، وبدونها تصبح كالماء عديم اللون والطعم والرائحة.
نعم أعزائي الكرام، أحمد مطر إنسان حر متمرد على واقعه المذل والمهاني من جلاديه، سواء كان في وطنه أو العالم العربي، بحكام مدمنين القهر وكم الأفواه واغتيال الكلمة الحرة بسياط القوة والترصد. ولعل مطر عبر ببساطة ولكن بنص جريء يقتحم سور الشمولية المذل ويكسر حاجز الخوف ببراعة شاعر أعلن حربا على الرتابة المملة. ينتمي مطر إلى الشعر السياسي كما ينتمي إلى مدرسة السهولة والبساطة والسهل الممتنع الممتزج بالسخرية التي هي فن راق يحتاج إلى الذكاء والفكر والحركة الديناميكية، فهي سلاح خطير بيد الكبار. فاضطر شاعرنا إلى سلوك هذا الطريق الشائك والخطير للنضال ضد جلادي الكلمة الحرة في وطنه الحبيب وعموم العالم العربي.
نعم أيها الأفاضل، ولأن الشعر في نظر الشاعر مطر نوع من أنواع الفنون من مهماته التحريض والكشف والشهادة على الواقع والنظر إلى الأبعد، وهو بذلك يسبق العقل ويواكبه ويضيء له الطريق ويحرسه من غوائل التضليل والتفكير بواقع المواطن المؤلم وأزماته اليومية إلى جانب صعوبة التغيير الشامل إلا بالشعر، وأقول إنه شاعر انتحاري ذاهب إلى الحرب بدون أسلحة تقليدية، ولكن بسلاح صنعه لنفسه يصعب فك شفرته. وباعتقادنا فإن هذا اللون من الشعر يعني أشعار الثورة والمقاومة. يقول:
أنا لست أهوج الحاكمين، وإنما أهجو بذكر الحاكمين هجائي. أمن التأدب أن أقول لقاتلي عذرا إذا جرحت يديك دمائي؟ أقول للكلب العقور تأدبا دغدغ بنابك يا أخي أشلائي؟ أقول لللص الذي يسطو على كينونتي شكرا على إلغائي؟
مستمعين الأفاضل، يستعمل الشاعر أحمد مطر الأسلوب القصصي في شعره السياسي، وهذا الأسلوب يتصل حبله بوجدان الإنسان ويزاوج فيه أسلوب الحوار. ومن نماذج هذا النمط الشعري قوله: جس الطبيب خافقي وقال لي هل ها هنا الألم؟ قلت له نعم، فشق بالمشرط جيب معطفي وأخرج القلم. هز الطبيب رأسه ومال وابتسم وقال لي ليس سوى قلم. فقلت: لا يا سيدي، هذا يد وفم رصاص ودم وتهمة ساخرة تمشي بلا قدم.
أجل أعزائي الكرام، لقد رفض الخنوع والذل باللجوء إلى الكويت واشتغاله بجريدة القبس الكويتية التي اعتبرت نافذة له يطل بها على الجمهور، ولكن المحرر ورقيب الجريدة استعملا معه الفوقية وسياسة لي الأذرع واستثمار إمكانياته الأدبية في الإعلام الموجه، ولكنه رفض بشدة ولم يستكن، وهو القائل: أيتها الصحيفة، الصدق عندي ثورة، فلتأكلي ما شئت، لكني أنا مهما استبد الجوع بي أرفض أكل الجيفة.
وبذلك كتب أحمد مطر شعرا ثوريا حرا لا يعرف المهادنة، موجها رصاصات شعره نحو تحكم السوداوية الجمعية في القهر والظلم، حيث يقول في هذا الصدد: طول عمري يركض القهر أمامي وورائي، هو ظلي في الضحى، هو نديمي في المساء.
مستمعينا الأعزاء، اسمحوا لنا أن نختتم جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب نتاجات شعراء المقاومة، ومنهم الشاعر العراقي المعاصر أحمد مطر الذي خصصنا حلقتنا لهذا الأسبوع لاستعراض أشعاره. حتى نعاود اللقاء بكم بإذن الله، دمتم بكل خير وإلى الملتقى.
شكرا على طيب متابعتكم ودمتم في الرعاية الإلهية.
كنتم وبرنامج أدب المقاومة
من تأليف الدكتور سعد الشحمان
وتقديم شيماء كريم وخالد خليل
وإنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كوثر الرحمن،
حلقات متسلسلة بمناسبة شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. روى الخوارزمي بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة، بل هي أعظم. إن فاطمة ابنتي خير أهل الأرض عنصرا وشرفا وكرما. مستمعين الكرام، طبتم وطابت أيامكم كلها بخير وعافية وأمن وإيمان. نحييكم من الإذاعة العربية في طهران، ونتواصل معكم ضمن برنامج كوثر الرحمن الخاص بمقام السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام، حيث سنتناول في حلقتنا هذا الزهراء ومسؤولية الأمة، التي نبين من خلالها حجم المسؤولية الكبرى التي تبنتها الصديقة الكبرى أم أبيها بعد رحيل أبيها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله تجاه الأمة الإسلامية، وتبيين مقامها السامي عند الله ورسوله. فكونوا معنا بعد هذا الفاصل القصير. يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: فاطمة أم أبيها. الأم في نظر العرب لها الكثير من المعاني، أحد هذه المعاني الأم هي الراية، والراية أخطر مركز في القتال، متى ما سقطت انهزم الجيش في المعركة. والسيدة الزهراء عليه السلام كانت الراية الشاهدة بعد وفاة أبيها الرسول صلى الله عليه وآله. والراية في عصر الغيبة، في عصر سيطرة الضلال والمستبدين، في عصر سيادة الشبهات، حيث كانت الشاهدة على نبوة النبي صلى الله عليه وآله واستمرار النهج المحمدي الأصيل من خلال الدفاع عنه باستمرار النهج العلوي الولائي المجتمعي مقابل النهج القبلي السلطوي المجتمعي. يشير الإمام الخامنئي حفظه الله تعالى إلى أن السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام قامت بدور القائد الحقيقي. لقد كان حس المسؤولية عند السيدة فاطمة عليه السلام عاليا جدا، بحيث كانت تحمل مسؤولية الأمة جمعاء وهمها. وكما قال إمامنا الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه: لو كانت فاطمة الزهراء رجلا لكانت رسولا. فقد تجلت مولاتنا الزهراء عليها السلام مثلا هاديا لعموم البشرية، امرأة في أعلى مراتب المرأة المسلمة، أي إنها في حدود قائد، لكنها نفسها من حيث الفضائل والمناقب والحدود، هذه المرأة نفسها كانت أما وكانت زوجة وكانت ربة بيت. وخير مصداق على أن المقصود من أم أبيها بأنها الراية ما نلمسه اليوم في زيارتنا لعوائل الشهداء. وحديث أمهات الشهداء كيف يشعرن بربط الزهراء عليها السلام على قلوبهن في لحظة تلقيهن خبر الاستشهاد في نفس اللحظة، يشعر بها عوائل الشهداء بأنهم أصبحوا ينتمون إلى بيت العترة النبوية الفاطمية. فهي رايتنا اليوم بكل ما للكلمة من معنى. إن المقاربة الاجتماعية لشخصية في عظمة ورفعة المقام النوراني والروحي لمولاتنا السيدة الزهراء عليها السلام تتعثر لكل باحث يطوي أوراقه البحثية لينتهل من بصيص نور سلوكياتها الاجتماعية مكونا لمعارفه، كما لا يدعي بأنه سبر أغوار عالمها الأرضي الاجتماعي، فكيف بالملكوتي؟ وهي تجل حسي لمظاهر الرحمة واللطف الإلهي، فما وسعنا إلا أن نظهر بعض الملامح من شخصيتها الفذة لنستعين بها في مواجهة التحديات المعاصرة لقضايا المرأة الاجتماعية الأسرية تحديدا، والتي تمثل محورية المجتمع وغايته في خلافة الله على الأرض مقابل ما تطرحه السياسات الفكرية الاقتصادية المعاصرة من محورية الفرد الأداتية النفعية لخدمة احتياجاتهم الاقتصادية الاستكبارية. وبوقوفنا عند أبرز ملامح هذا النهج الفاطمي التربوي نستطيع أن نتبين كيف ولماذا أنتجت التربية الفاطمية عظماء كالإمام الحسن والحسين وزينب عليهم السلام، فإن التربية على القيم الحقة الصحيحة بحسب المعايير الإلهية من شأنه صقل شخصية الطفل بالمحتوى اللازم لنضجه ورشده وغدوه عظيما، وخصوصية الأم تتمحور في تقديمها حول كل ما سبق في قالب الحب والحنان والعاطفة. فالسيدة الزهراء عليه السلام اعتمدت التربية على القيم بأسلوب الأنموذج الإلهي، وكانت سيدة القيم هي قيمة الحضور الإلهي والارتباط بالله تعالى في صناعة إنسان ولائي وحضاري، وهو نهج ميسر للجميع مرتكز على توطين النفس على حضور الله في الحياة وفهم هويته التكوينية التي هي من هوية الإنسان المطلق، وقد هداه الله تعالى إليها بالنص الديني القرآني، وتجسد بنهج عملي سلوكي في أنموذج النهج الفاطمي للاقتداء به مقابل ما يطرح اليوم من هوية إنسانية متقلبة الأدوار والوظائف تحت وطأة نمط المزاج المجتمعي المعاصر. أيها الأكارم، نستمع معا إلى الحوار مع ضيفة حلقتنا في هذا البرنامج الحاجة أم أمير الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وإياه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الصفات والميزات التي تتصف بها سيدة النساء سلام الله عليها أنها خير أهل الأرض بناء على قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبما أنها خير أهل الأرض عنصرا وشرفا وكرما، فخصها الله تبارك وتعالى بمسؤولية عظيمة وخطيرة تجاه الأمة، فجعلها قائد للأمة وإمام للأمة وهادي للأمة. ونعلم أن المسؤولية تكون يعني على قدر الشخص في القيام بهذه المسؤولية، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فماذا كان دور الزهراء سلام الله عليها، وخصوصا بعد رحيل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وخصوصا أنه عرفها مرارا وتكرارا بأنها أم أبيها؟ أم أبيها في ماذا؟ في الأمومة للأم. والأمومة تأتي من معانيها التربية والتنمية والمساهمة الكبيرة في إعلاء النفوس وفي تربية النفوس وفي تزكية النفوس. أريد هنا أن أعود إلى قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي، حيث قال جل وعلا خطابا للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد صلى الله عليه وآله، لولاك لما خلقت الأفلاك، لولا علي لما خلقتك، لولا فاطمة لما خلقتكما. دور الزهراء سلام الله عليها ومسؤوليتها في الأمة هي هاي الفقرة الأخيرة: لولا فاطمة لما خلقتكما. البعض منا ممكن يتصور أنه هذه العبارة هي توحي إلى أن فاطمة سلام الله عليها أفضل من الرسول ومن أمير المؤمنين سلام الله عليهما، وهذه الفكرة طبعا واضحة الخطأ. إذا أريد أن أقرب المفهوم إلى الذهن أكثر، خلينا نتأمل إلى البيت. فرضا نريد أن نبني بيت، متى نقول هذا البيت اكتمل أو أصبح بيتا؟ أصلا يسمى بيت حينما له سقف، ولكن يا ترى السقف يبنى على ماذا؟ على الجدار، على الأعمدة، يعني متكئ على شيء لا يمكن أن يوجد بلا عماد. لا يبنى السقف إلا على وإلا بعد وجود جدار. الجدار، أنا لو اليوم أبني غرفة أقول جدار، جدران تحيط بالإنسان ولكن من دون سقف، لا يمكن أن نقول هذه غرفة اكتملت، لابد أن يوجد سقف. هذا التمثيل وهذا التشبيه خلوه في أذهاننا. نعود إلى بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولاك لما خلقت الأفلاك. باختصار لماذا؟ لأنه لولا وجود إنسان وعنصر عظيم يستطيع أن يتحمل أعباء هذه الرسالة العظيمة في ماذا؟ في إتمام مكارم الأخلاق وإتمام الأحكام وإتمام العقائد وإتمام كل شيء، لما خلقت الأفلاك. يعني لولا وجود حجة الله وآية الله العظمى الذي يحقق الهدف الإلهي لما خلقت الأفلاك. لأن الله تبارك وتعالى خلق الأشياء في حديث آخر، حديث قدسي آخر: خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي. الإنسان الهدف والغاية من خلقته هي لله تبارك وتعالى، والغاية من الخلقة المعرفة، والمعرفة أصالة توجد في ولي الله الأعظم الإنسان الكامل وعلى رأسهم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فتحمل أعباء الرسالة وأتى بأكمل الشرائع، ولكن لولا علي لما خلقتك. لماذا؟ لأنه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. لماذا؟ فإنك إن لم تفعل فما بلغت رسالته. فإذا لولا علي لما خلقتك. وثالثا لولا فاطمة لما خلقتكما. لماذا؟ لأن لولا فاطمة لم ولن يبقى لا من مفهوم الإسلام والنبوة والرسالة شيء، ولا من الوصاية والإمامة شيء. وهذا أيضا يوجد في زيارة الزهراء سلام الله عليها، الزيارة المختصرة ليوم الأحد: لولا فاطمة لما خلقتكما، يعني لولا ذلك العمود والأصل الذي يستطيع أن يحفظ الرسالة والنبوة لما خلقتكما. فلولا فاطمة لما خلقتكما، يعني لولا وجود إنسان أعلم أن أصطفيه، لأنني أعلم أنه هو الفريد الذي يحفظ النبوة من التحريف والإمامة من التحريف، ومن التزييف لما خلقتكما. فالحافظ للنبوة والوصاية فاطمة سلام الله عليها، وهذه كانت أعظم مسؤولية للزهراء سلام الله عليها قامت بها مقابل الأمة وللأمة، وبذلت الغالي والنفيس للعمل بهذه المسؤولية. رزقنا الله وإياكم الهداية بهداية الزهراء سلام الله عليها، وأن لا يجعلنا ممن يكونون العياذ بالله يوم القيامة ممن تكون رؤوسهم يعني مطأطأة خجلا من الزهراء سلام الله عليها، بأنه الإنسان لم يستفد ولا يقوم بمسؤوليته ووظيفته مقابل كل ما عانته الزهراء سلام الله عليها للقيام بدورها الرسالي قبال الأمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتوجه بالشكر الجزيل إلى الحاجة أم أمير الحكيم، كما نشكركم أيها الأطائب على طيب المتابعة لهذه الحلقة من برنامج كوثر الرحمن. حتى ملتقى جديد بإذن الله تعالى وحلقة جديدة، دمتم في رعاية الله وحفظه.
في حبها الأبيض الأنصاعي.